الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى الأمر الرابع. الغرض من طرح هذا البحث وهو اختصاص الإبل بالنحر وما عداه بالذابح هو الرد على بعض العامة، بل على بعض الخاصة أيضا، فإن بعض العامة كالشافعي ذهب إلى إنكار الاختصاص المذكور، فقال بأنه المكلف مخير في الإبل بين الذبح والنحر. وظاهر عبارات بعض الأعلام كما ذكر صاحب الجواهر قدس سره التشكيك فيما ذكره الشهيد الأول، وهو أن الإبل تختص بالذبح بالنحر. فقال بأن بعض الأعلام كالأردبيلي والخراساني في كفايته، مو المحقق الخراساني، كفاية في الفقه للخراساني، خب، شككا في أن الإبل تنحر، وادعيا بعدم وجود نصوص دالة على المطلب، وإنما الوارد في النصوص هو أن البقر لا ينحر كما يفعل أهل مكة في ذاك الزمان، فكان بعضهم ينحرون البقر. فالروايات وردت في الرد على هؤلاء العامة، فقال فكانوا يسألون كثيرا عن البقر، لو تلاحظون الروايات، وقال الإمام البقر لا ينحر، البقر يذبح. وهذه الألسنة لا تثبت اختصاص الإبل بالنحر، إنما تثبت عدم قابلية البقر للنحر، وفرق بين المطلبين. فغاية ما يستفاد من هذه الروايات أن البقر وما شاكل ذلك، لو أردنا أن نعمم في موارد الذبح، ما يذبح لا ينحر، أما أن الإبل مختص بالنحر فمن أين؟ نعم توجد روايات أن الإبل ينحر، لكن الاختصاص من أين؟ إذن كلامهم في الاختصاص. إذن لا نمانع أن الإبل ينحر، ولا نمانع أن ما يذبح لا ينحر، إنما الكلام بينهم في اختصاص الإبل بالنحر، وليس البحث في اختصاص المذبوح بالذبح كالبقر. واضح المطلب؟ إذن هنا مطلبان، دارة نقول بأن ما هو محل البحث هو اختصاص الإبل بالنحر، وتارة نقول أن محل البحث هو اختصاص ما يذبح بالذبح كالبقر والخروف وما شاكل ذلك. ومحل البحث بين العامة والخاصة وبين الأردبيلي والأعلام ليس في الشق الثاني، إنما هو في الشق الأول، ولهذا عنوان الشهيد أول المسألة فقال اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح. هذا من باب الكلام يجر الكلام، وإلا محل كلامه فإلا ما بدأ به المصنف اختصاص الإبل بالنحر، فهذا هو معركة بينهم أو محل البحث. لا، في مقابل أنه لا يذبح، يعني هل الإبل فقط مختص بالنحر فلا يصح فيه الذبح، أو مخير بين الذبح والنحر في الإبل؟ مو اختصاصا الابل بالنحر يعني باقي ما ينحار البقر وكذا، لا، كلامهم في ان الابل هل يثبت فيه التخيير؟ الابل هل هو انت مخير بين الذبح والنحر او ان الابل لابد ان تنحار؟ هذا محل الكلام عن عندهم. فالارجبيلي والخراساني في كفايه الاصول، كفايه الاصول كفايه الفقه، استغفر الله بالك، كفايه الاصول اخونت. والخراساني في كفايه الفقه ذكرا بانه لا دليل على الاختصاص، وانتم سردتم لنا روايات كثيره يقولون ادعيتم التواتر، حتى ان بعضهم قال المساله متواتره، قل لم تميزوا فقه الروايه، تذكرون روايات فيها النحر وفيها المنع عن النحر في البقر، قلتم هناك تواتر في اثبات المطلب، وهذا اشتباه بين، رققوا في فهم الروايات، خليكم ذوق في فهم الروايات. الروايات تشير الى مطلبين، تشير الى انه ما يذبح لا ينحار كالبقر، وان الابل قابل للنحر. أما اختصاص الإبل بالنحر من وين؟ فإذن هذا هو محل الكلام بينهم، إلا أن الشهيد الثاني في المسالك في مقام التعريض بمن؟ بالمحقق الأردبيلي، قال بأن مذهب الأصحاب هو اختصاص الإبل بالنحر في حاشيته على المسالك، يعني المسالك في حاشية بعض الأشياء مفقودة مذكورة في الأسفل، في بعض الطبعات في المسالك مذكورة في هذا، في صفحة 479 في الهامش، قال الشهيد الثاني مذهب في صفحة 479 مذهب الأصحاب تعين النحر للإبل، تعيين النحر للإبل إلى آخر العبارة، واضح؟ مذهب الأصحاب تعيين النحر للإبل في قبال الرد على من؟ رد على العامة ورد على الأردبيلي وجماعته رفيقه يعني صاحبه خراساني. وصاحب الجواهر في الجزء 36 صفحة 116 استفرغ الوسع في الرد على المحقق الأردبيلي والخراساني، فذكر في أول بحثه في صحيح 16 لا توجد روايات تدل على هذا المطلب، وأول من يقرأ المطلب يقول قاعد هذا ينتصر إلى ما؟ الأردبيلي. فتمشي يا شوية صفحة صفحتين تشوف لا، بعد ذلك انقض مرة أخرى، رجع يمكن يوم فاني جاي ما أدري. انقض مرة أخرى، رجع انقض مرة أخرى على الأردبيلي ويقال لا توجد رواية. خشن بدأ يقول عندنا وشي رواية مرسلة، مرسلة الفقيه، عندنا مرسلة للفقيه مفادها كل مذبوح لا ينحر وكل منحور لا يذبح، مفادها كل مذبوح لا ينحر وكل منحور لا يذبح، وهذه المرسلة يستفاد منها أنها قاطعة للشركة، فكل من يقبل الذبح لا ينحر وكل ما ينحر لا يذبح، وحيث أنه بالاتفاق الإبل ينحر فينضبق تحت كل ما ينحر لا يذبح. خب إن قلت قال أنه رواية ضعيفة، قال منجبرة بعمل الأصحاب، كل الأصحاب اتفقوا على العمل بها، إذ لا دليل على الاختصاص واضح لها الرواية فتكون منجبرة بعمل الأصحاب. ثم توسع أكثر وحاول يجيب نكات أخرى متصيدة لإثبات أن الإبل تنحر وتختص بالنحر ولا يصح ذبحها. فلاحظ ما ذكره في الجواهر مفصلا، لأن المقام ليس مقام عرض تفصيل، فلاحظوا ما ذكره صفحة 116.
نعم.
بلي.
إن الرواية ذكرت إن ما يذبح لا ينحر وأن الإبل تنحر.
ماذا كمان قال؟ قال شنو هو؟ وش القضية الأولى؟
أن ما يذبح لا ينحر.
خب بلي.
وأن الإبل تنحر.
نعم. خب.
فإحنا نتضح من هذا اللي هو سلم بقياس استثنائي أن ما يذبح لا ينحر والإبل تنحر فهي لا تنحر.
لا ما يصح بالعكس. هذا لا يصح. كل ما ينحر لا عكس. كل ما يذبح لا ينحر. أما كل ما ينحر لا يذبح من وين؟ ليس لا تنعكس القضية. قضية من طرف آخر لا تنعكس. خب على أي حال هذا ما ذكره هذا جو المسألة. فلاحظوا ما ذكره في الجواهر صفحة 116. المطلب الثاني بأنه بناء على الاختصاص المذكور وهو مذهب الأصحاب من الواضح أنه ما شفت أحد يشك. يمكن تطلع يكون ناس مشككين ما أدري أنا لقى أقراهم ما يشككون. يمكن في ناس مشككين ما أدري. إلا قرأت لهم لا أحد شكك في المسألة. بل يرون أنها واضحة. واضحة المطلب أصلا يقولون. نعم. ها. أوب. أما المطلب الثاني قلنا بأنه بناء على ما ذكره الأصحاب فإنه تارة نفترض بأن الشخص نحر الإبل فبها ونعمت، وتارة نفترض أنه ذبح الإبل فبها وبئست، وتارة نفترض أنه جمع بينهما، بمعنى أنه أولا ذبح وقبل أن يموت الإبل قام ونحر، والعكس فانتهى بالنحر فبدأ بالذبح وانتهى بشنه بالنحر فجمع بين الأمرين، فهل يكون الحيوان مذكى أو لا يكون مذكى؟ واضح السؤال؟ هذا هو محل البحث. سيتضح من خلال عرض المطلب. إذن لو فرضنا أن الشخص جاء وذبح الإبل أولا ما ماتت، فأما ذلك نحرها في اللبة. تعرفين ينحرون شيخ حسن؟ ينحرون في وين؟ في هذه اللبة يسمونها. خب. أو بالعكس جاء للبقر فنحر البقرة وقبل أن تموت ذبحها فقطع الأوداج الأربعة، فهل تحول أو لا؟ أو لا تحول. إذن إذا جمع بين الأمرين قال الجمع أكمل احتياطا في المسائل العلمية. خب أبو احتياطات هذا، فجمع بينهما فهل تحول أو لا؟ فهنا قال الشهيد الثاني، شوف عبارته خلنا نقرأ إذا دخلنا ندخل المطلب. قال نعم فلو عكس فذبح الإبل أو جمع بين الأمرين، هي جمع بين الأمرين نأتي لها بعدين، أو نحر ما عداها يعني نحر ما عدا الإبل نحر البقر مختارا حرما، لأن هذه متذكية مختار بعد هو عامد عامل نعم مختارا كامل بلي كامل، ذبح الإبل مختارا، جمع بين الأمرين مختارا، نحر ما عدها مختارا، كله مختارا، حرم ومع الضرورة كالمستعصي. قلنا سابقا أن عندنا رواية دلت خاصة على أن المستعصي أو المتردي وما شاكل ذلك حتى وإن كان الوظيفة فيه الأولية هو الذب، إلا أن الوظيفة الاضطرارية البدلية كما دلت عليه النصوص هو شنه؟ هو النح. وهذا مو محل كلام، هذا بلا إشكال روايات واضحة أن المستعصي الذي لا يقبل الذب، ما تكلم تخلي ما يحرك رأسه ما تجد جودة، فهو مستعصٍ. فإذا كان مستعصٍ وإن كانت الوظيفة فيه الأولية هو شنو؟ هو الذب، إلا أن المستعصي وردت النصوص الكثيرة على أنه ينحار بلا إشكال. ومع الضرورة كالمستعصي يحل، بل مو بس يحل بالنح كما يحل طعنه كيفما اتفق، لأن النح يكون في اللبة، لكن لو كان مستعصي يطعن في أي مكان في 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 بدنه كما في الروايات. خب هل ما في بحن بحن واضح الروايات في هذا، كما يحل طعنه كيف اتفق. إنما الكلام ولو استدرك الذبح بعد النحر، هني كلام بحن البحث، لو استدرك الذبح بعد النحر، هذا في وين؟ في البقر مثلا، أو بالعكس يعني استدرك النحر بعد الذبح كما في الإبل، احتمل التحريم إلى آخر المطلب. في المسالك بين المطلب بشكل أو أوضح، فقال في المسالك صفحة 479. فنحن نشرح المطلب من المسالك، نأخذ كلامه ونشرح كلامه، هذا طريقة الإعلام. افهم كلامه من كلامه، إذا استطاع أن تفهم كلامه من كلامه أحسن تفهم كلامه من كلام غيره، لأن إذا جاك غيره قد يحط بهارات. فأنت افهم كلام الإعلام من نفس العلم، فإن لم تعرف فافهم كلام الإعلام من كلام الإعلام. أول شيء افهم كلامه من كلامه، بعدين إذا ما أنت شفت كلامه اذهب إلى كلام الإعلام حق تفهم كلامه، وإذا ما حصلت كلام الإعلام ما لك لا تحكي كلام الجهال ما تفيده. خب، فقال قدس سره بأنه وقع الخلاف في هذه المسألة على قولين، القول الأول قول الشيخ في النهاية، حيث قال الشيخ في النهاية بأنه يحل. استدرك كلام في الاستدراك بلي بلي لا تضيع المطالب. تمام، مسألة ثانية سيأتي الفرق بينهم، لا تستعجلون، يكي العلم شوي شوي، لا تستعجلون على العلم، تطروا بحثنا في الاستدراك واضح، بحق أتكلم صباح الحين في الاستدراك. خب، فهنا وجهان، الوجه الأول ما ذكره الشيخ في النهاية، وهو بأنه تحل الذبيحة وتتحقق التذكية، والوجه في ذلك هو مجموع أمرين، تمامية المقتضي وارتفاع المانع. أما أن المقتضي موجود وهو التذكية المعتبرة، فإن كانت بقرة ألم تقع عليها تذكية بالذبح في الأخير؟ وقعت التذكية بالذبح. وإن كان إبل فقد نحر، فالمقتضي موجود وهو التذكية المعتبرة، ولا يوجد مانع، لأن سبق غير المعتبر ليس شرطا في التذكية. المهم كما في النص أن تقطع الأوداج الأربعة، وقطعت الأوداج الأربعة. المهم أن ينحر الإبل، لا أنه ينحر الإب بشرط عدم سبق الذبح، ويذبح البقر بشرط عدم سبق النحر. فشرط السبق ذكره الآخون في بحث وين؟ في بحث شنو ذكر الآخون في بحث شرط متأخر، السبق واللحوق. ما له علاقة ببحث الرواية أنه ما ذكرت سبق ولحوق. فإذا هذا الشرط لا أثر له في الروايات، فنتمسك بإطلاق الرواية، متى ما ذبح حال ومتى ما نحر حال. هذا هو كلام الشيخ في النهاية. في قبال ذلك أشكل على الشيخ، وذهب بعض الأعلام إلى مسلك آخر بأنه الشرط غير موجود وهي التذكية، فالمقتضي مفقود أصلا، فلا نحتاج أن نبحث عن رتبة شنه المانع. أما أن المقتضي مفقود فنسألكم، ما هي التذكية المعتبرة؟ هل التذكية المعتبرة صرف الذبح في البقر وصرف النحر في الإبل أو لا؟ نقول يشترط كما ذكرنا سابقا في أبحاث سابقة أنه لا بد أن يكون الحيوان مستقر الحياة حتى يستند موته وعدم استقرار حياته إلى التذكية. فإذا فرضنا أن الحيوان غير مستقر الحياة مثلا، وجاء شخص وذبحه، هل يستند موته وزهوق روحه إلى الذبح أو لا؟ لا، والشاهد على لو خلي وطبعه لمات، لأنه غير مستقر الحياة. إذن التذكية إنما تأتي وترد على مورد يكون الحيوان مستقر الحياة حتى يستند موته إلى آلة التذكية ذبحا أو نحرا. فإذا كان الحيوان غير مستقر الحياة فلو ترك وطبعه لمات، فعندما يأتي شخص ويذبحه لم يقل استند الموت إلى الذبح أو إلى النحر. ولهذا لا يكفي في التذكية صرف الذبح والنحر، بل لا بد أن يكون الحيوان مستقر الحياة. ولهذا قولنا شيخ حسن كان تتذكر في بحث الصيد، لو أرسل كلبا فهجم الكلب على الفريسة فصيرها غير مستقرة الحياة. فإذا جاء الصائد، هل يحتاج أن يذبح؟ يحتاج؟ قلنا ما يحتاج، خلاص تصيرها غير مستقرتين، تحققت بها عنوان التذكية بالصيد. ولو أرسل خنزيرا على فريستين فصير الخنزير الفريسة غير مستقر الحياة، فجاء الصائد قال أستغفر الله لخنزير، أزمن كلب، أنا اشتبهت بين الكلب والخنزير، أريد أن أذكي، صير؟ فات محل التذكية. أيها الشيخ، في النهاية أنت شيخ الطائفة، كيف تقول هذا الكلام أن التذكية محاصلة ونتمسك بإطلاق إذا ذبح حل، إذا ذبح حل، إذا كان مستقر الحياة حتى قال ذبح ويستند سفوق روحه إلى الذابح. فإذا الخلاصة بأنه المقتضي غير موجود أصلا حتى تقول بالحل الحلية. أنت أيها الشهيد الثاني شنو تقول في قبال الشيخ وفي قبال هؤلاء الأعلام وهم المشهور الذين قالوا بأنه إذا استدرك، ما يفيد الاستدراك، إلا راح فات خلاص ما يفيد الاستدراك، أنت ماذا تقول؟ قال الشهيد الثاني في المسالك في صفحة 480 والتحقيق، يعني مقتضى التحقيق، ما حكي أي حكي بعد، هذا تحقيق ماله، إذا قالك التحقيق بعد خلاص تفكر فيه. مقتضى التحقيق في المسألة ما هو؟ يقول الجواب وحل هذه المسألة مرتبطة بمسألة أخرى، وهي ما هو الأمر المعتبر في التذكية؟ هل كون الحيوان مستقر الحياة كما قلنا في الإشكال، أو المهم أن يتحرك بعد ذبحه، لا أن يكون مستقر الحياة حين ذبحه؟ فهل المعتبر في الحيوان الذي يذكى أن يكون مستقر الحياة، أو أن يذبح وبعد ذبحه تطرف عينه أو يحرك ذنبه أو يتحرك رجله؟
كثيرا ما هكذا البشر بخلاف قوانين السماء. على كل، فالمقصود أن هنا معنى التخطئة ما هو؟ معنى التخطئة يعني أن،
فما هو المعتبر في التذكية يا سيد؟ فإن قلنا بأن المعتبر في التذكية هو أن ترد التذكية على حيوان مستقر الحياة، فنقول الحق مع المشكل على الشيخ، لأنه بمجرد أن نحر البقرة أولا صارت غير مستقرة الحياة، فجاء الذبح في مورد كان الحيوان فيه غير مستقر الحياة، وكذا في النحر لما قطعت الأوداج الأربعة للإبل صير هذا الذبح الإبل غير مستقر الحياة، فورد النحر في مورد يكون الحيوان غير مستقر الحياة، ويأتي الإشكال كما تقولون. ولكن لو بنينا على أنه لا دليل على هذا الشرط أصلا، من وين جايبين أنتم الشرط؟ لا دليل على أنه يشترط في الذبح أو النحر كون الحيوان مستقر الحياة، بل الظاهر من النصوص والروايات أن المعتبر هي الحركة بعد الذبح أو النحر، بأن يتحرك تطرف عينه بعد نحره فقط. وحينئذ يقال لو نحره في الأخير وطرفت عينه أو تحرك ذنبه أو حرك رجله حل، فالمدار على الحركة بعد الذاب، فيكون الحق مع الشيخ. والصحيح كما سيأتي في الشرط السادس هو أن المعتبر هي الحركة بعد الذاب، لا كون الحيوان مستقر الحياة، إذ لا دليل على هذه المسألة من الروايات كما سيأتي. وهنا خلطتم بين بحث الصيد وبحث الذباحة، وإنكم تخلطون في المطالب. بحث الصيد بحث مستقل وكتاب مستقل عن بحث الذباحة، والنصوص في باب الصيد ذكرت تفت بأنه إذا خلنا نرجع لمثالينكم مثالين جبتون خنزير وكلب والنصوص وردت أنه إذا أرسل الكلب فالكلب صير الفريسة غير مستقر الحياة غير مستقرة الحياة وجاء الصائد فالصائد لا يحتاج إلى الذبح لأنه تحققت التذكية بالصيد فالذبح مستأنف لا نحتاج إليه لأن تذكيته بصيده فتحققت التذكية فما هي الحاجة إلى شنه إلى الذبح أما
صح الإبهام يخلي مردد العبارة كانت عليهم ها أي كانت عليهم المهم فرد عبارة المهم لابد منه
إلى ماذا إلى الفريسة ثم جاء الصائد إلى الفريسة فندم من قال لكم أنه لا يستطيع أن يذبح هذا أول الكلام نقول له أن يذبحه بشرط أن يتحرك بعد الذبح ولا مانع من الالتزام بل نلتزم بذلك لأن المعتبر في التذكية الحركة بعد الذبح لا صيرورة لا كون الحيوان مستقر الحياة حين ورود التذكية حين ورود الذبح بعد الذبح خنزير صادم ما مات جيت جاء هذا عاد أن يذكيه فذبحه إذا تحرك بعد الذبح كفى تذكيه بالذبح مو بالخنزير خنزير لا يذكي غير مستقر الحياة بلي فهل إشكال دك فرق
ليس صيره غير مستقر الحياة
صيره غير مستقر
صيره متحرك
او غير متحرك شنو متحرك ميت يعني شنو صيره كان كلامنا هكذا اذا ارسل خنزيرا فصيره غير مستقر الحياه فجاء الصائد بعده حي بس غير مستقر هل له ان يذبح نقول بل له ان يذبح المهم ان يتحرك بعد الذبح كيف يخرج محل البحث هذا هو عين محل البحث
اول كلام
فاذا إذن هم إحنا نقض عليهم أنتم هم هنا أول كلام هم أول كلام فإذن هذه الشواهد التي تأتون بها هي محل البحث كمسألة الخنزير هي أول محل البحث من قال أنه في الخنزير لا يصح أن يذبح إذا صير الخنزير الفريسة غير مستقرة الحياة حتى تأتون بشاهد واضح هذا أول الكلام حتى في الخنزير في مر الخنزير نقول لا نمانع أنه شنو لا نمانع من الذبح لأنه هو محل البحث إذن المفتاح السحري جود المطلب على المفاتيح والمفاتيح لا تلف الدور جود المفاتيح المطالب هذا العلم في مفاتيح المطالب واحد من تعطي مسألة يلف ويدور ما يفيدك روح للمفتاح شيخ التبريز كان يقول مثل قلت لكم يطرح مسألة على شخص من أول ما يتكلم يعرف هذا عالم لو معالم دخلته صح للمطلب من دخلته صح قال أنت عالم حتى نتيجتك لو نتيجة اشتبهت في النتيجة مو مهم المهم المدخل النتيجة روح يشتبه في النتائج في التطبيق لكن أنت شلون دخلت المسألة وين حطيت يدك أما رحت لفيت ودورت رحت مكان بعيد وشرقت وغربت تقول ها أنت بعدك ها بعدك تسبح يملك شوي بعد واضحة يملك شوي تعود على السباحة تحط إيدك على المفتاح وين الجرح يقول الشهيد الجرح هذا الجرح لا تروحون تدورون بعيد الجرح هو أنه المعتبر هل هو الاستقرار أو الحركة بعد الذب وسيأتي إن شاء الله أن المعتبر هي الحركة بعد الذب فالحق مع من؟ مع الشيخ لا مع المشكل على الشيخ قال ولهذا قال في المسالك هني ما ذكر هني ذكر في المسالك قال والتحقيق أن الحكم في الحكم يرجع إلى تحقيق ما يعتبر في الحل من الحياة فإن اعتبرنا استقرار الحياة المعتبر استقرار الحياة كما هو المشهور الذي سيأتي ليس عليه دليل لم يحل هنا صحيح لفقد الشرط وإن اكتفينا بالحركة بعد الذبح أو النحر وخروج سيأتي وخروج الدم مسألة أنه قد يقال هل المعتبر هو الحركة بعد الذبح زائد خروج الدم أو الحركة بعد الذبح أو خروج الدم أو خروج الدم فقط سيأتي ثلاث مسألة عندنا سيأتي إن شاء الله أو أحدهما قال على المسالك لازمه الحكم بالحل إن وجد الشرط وسيأتي تحقيق أن المعتبر هو الثاني. أي الثاني اللي هو شنه اللي هي الحركة وكذا فيحل هنا حركة بلدة تطرف العين وتتحرك كما سيأتي إن شاء الله بيانه. لا فرق الآن الخلق وهنا فرق لا تتوهم شيخ أحمد وهنا فرق بين مسألة الاستدراك وبين مسألة الجامع بين الأمرين. ففصل الشهيد المسألتين قال إذا كان جمع بين الأمرين بالاتفاق حرام أما لو استدرك هنا محل النزاع. فمحل النزاع بين الأعلام في وين؟ في أي مسألة؟ مسألة الاستدراك لا مسألة الجمع بين الأمرين. والمراد من الجمع بين الأمرين أنه اجتمعا كلاهما في زمان واحد عرفا لا على نحو التعاقب. فتارة أنه ذبح بعدما انتهى من الذبح نحر فصار تعاقب تارة تعاقب تارة جاءتا شخصان إلى الذبيحة إلى البقرة مسكينة واحد نحر واحد ذبح وكلاهما سمى وكل شيء شرط تذكية. أو واحد عنده إيدين إذا قدر ماذا أحد يقدر إنه ينحر ويذبح بإيدين يقدر بعد زين فنان هذا. المهم أنه جمع بين الأمرين في زمان واحد عرفا هنا بلا إشكال زهوق الروح استند إلى كليهما السبب المحلل والسبب المحرم فلا يحول. أما لو تحقق السبب المحلل بعد زمان السبب المحرم وكان السبب المحرم دوره لا زهوق الروح دوره تصير الحيوان غير مستقر الحياة واضح؟ إذن في مسألة الاستدراك دور السبب الأول المحرم ليس زهوق النفس فقط تصير الحيوان غير مستقر الحياة. فعدم استقرار الحياة استند إلى سبب واحد وهو السبب المحرم وإما الموت النهائي استند إلى سبب آخر وهو السبب اللاحق. أما في باب الجمع بين الأمرين فإن زهوق النفس قد استندت إلى كليهما لا أن عدم الاستقرار لواحد والزهوق لواحد. ففرق بين المسألتين. فلا يصح قياس مسألتنا على ما لو أرسل كلبين على فريسة واحدة لأن هذا من باب الجمع بين الأمرين لا من باب الاستدراك. ولهذا قال ولو استدرك الذبح بعد النحر أو بالعكس احتمل التحريم. رأي المشهور احتمل التحريم لاستناد موته إليهما إلى السبب المحلل والسبب المحرم. فقاسوا هذه المسألة على الجمع بين الأمرين وقلنا هذا قياس مع الفارق. بلي إشكال إحنا نشكل عليهم بلي هو في بعض كلماتهم قاسوا هذه المسألة على الجمع بين الأمرين فنقول هذا قياس مع الفارق. هذا دليل آخر اللي ذكر في التحقيق هنا أن المسألة تدور مدار أنه الورود التذكية هل مشروط أن يكون الحيوان غير مستقر أو المهم الحركة بعد الذابح. قال وإن كان كل منهما كافيا في الإزهاق لو انفرد. نقول هذا التعليل خلط بين مسألة الجمع بين الأمرين وبين مسألة الاستدراك. فهذا الدليل الذي ذكره بعض المشهور مو كلهم بعض المشهور خلط في المسألة. خب وإن كان كل منهما كافيا في الإزهاق لو انفرد وقد حكم المصنف وغيره باشتراط استناد موته إلى الذكاة خاصة فحيث أنهم اشترطوا ذلك فقالوا في مسألتنا فرعوا على ذلك بأنه لو استدرك فإنه يكون الحيوان ميتا. ولكن التفريع صح لا مو صحيح؟ التفريع مو صحيح. نحن نقول أيضا لابد أن يستند موته إلى الذكاة خاصة ولكن تفريع هذا على أنه لو حصل الاستدراك تكون ميتة إيش خلط بين مسألة الاستدراك وبين مسألة الجمع بين الأمرين صحيح هذا. وفرعوا على المطلب أيه على أيه وعلى اشتراط موته إلى الذكاة خاصة أنه وش فرعوا لو شرع في الذبح. هو شرع في الذبح مسألة تعرض لها في المسالك صفحة 513 فراجع مسألة منهم فصلها في صفحة 513 مستقلة هذه المسألة. وفرعوا عليه أنه لو شرع في الذبح شرع في الذبح فنزع حشوته معا في مرة واحدة شال المعدة وما شاكل ذلك وهو قاعد يقطع الأوداج الأربعة هل يحل أو لا يحل؟ قالوا حيث إنه التفت بنينا على أن الموت لا بد أن يستند إلى الذكاة خاصة وهنا الموت لم يستند إلى الذكاة خاصة إنما استند إلى مجموع الأمرين فكل هذا خلط في خلط بين مسألة الجمع بين الأمرين وبين مسألة شنو الاستدراك. نعم لو نزع حشوته أولا فصيره غير مستقر بعدين ذبح صار مسألتنا مو أنه نزع حشوته مع ذبحه في زمان واحد عرفان هذه صار مسألة جمع بين الأمرين فرق بينهما. دير بالك لا تنزع الحشوة إذا تذبح من يذبح هنا حد يذبح أحد يعرف يذبح شيخ أحمد تعرف تذبح ما تعرف ها حتى دجاجة جرادة ليش مفروض تذبحون تعرفون تذبحون طالب العلم يحتاج يعرف أنه يذبح أنه يغسل الميت يصلي على الأموات كل شيء يحتاج نعم بلي يحتاج إلى ذبح تروح أماكن تبليغ ما يعرفون يذبحون إذا أنت ما تعرف تذبح هم تقع أيام في مشكلة يقول تذبح لأن ما نعرف في مناطق إيران كثير ما يعرفون يذبحون ما يعرفون يذبحون مناطق فقيرة أو مناطق مثلا أمية كثيرة بعضهم زوجتي خب عايشة في إيران فتجيب لي أسئلة يأكلون الميتة يقول حيوان ذا ماتت المرة ماتت البقرة بدون يعني هذا ماتت البقرة ماتت يقول حرام إسراف أنه 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 ترمى فيأكلونها تبيعها يسوون لك عزيمة تستأنس أنت آخر شيء تطلع بقرة ميتة يربالك إذا رحت القرى التفت لأنه مساكين بعضهم في 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 بعض المناطق إلى الآن ينحرون البقر أنا نقل لي بعضهم أنه حتى في المدينة مدينة منورة بعض العامة ينحرون ماذا ينحرون البقر ويذبحون الإبل الجمال حتى يقول أنت واحد قال لي أنت تأكل يا تروح تأكل من المطاعم في المدينة قلت له آكل ساعات يقول لي ليش يقول هناك بعد الفحص يذبحون الإبل وينحرون في الحيوانات خلطة لأنهم مبناهم بعضهم أنه يجوز الأمرين شافعية أكثر شافعية فقهين يعني فقهين شافعية لأنه أصحاب ابن تيمية على مستوى الفقه كثير منهم أشافعة وحنابلة الظاهر حنابلة أيضا أنهم نفس الشيء التخير فمشكل هذا دير بالك لا تصير مشاكل. خب وفرعوا عليه أنه لو شرع في الذبح فنزع آخر حشوته معا فميته وكذا كل فعل لا تستقر معه الحياة ما أو رأسنا بالأمثلة نزع حشوته ويسوى إياه خب كل فعل لا تستقر معه الحياة وهذا منه أي هذا منه الذبح قبل النحر معنا أنه يذبح قبل أن ينحر أو ينحر قبل أن يذبح هذا من نقول هذا ليس من هذا خلطان كما قلنا الاستدراك غير مسألة شنو جام جابين الأمرين فرقون والاكتفاء بالحركة وش انكم عبارة بالي انا عندي زايدة والاكتفاء وش الاكتفاء والاكتفاء عطف على احتمل التحريم واحتمل الاكتفاء شوف هذا العطف هذا من وين جاي اربعة اسطر احتمل التحريم واحتمل الاكتفاء فالاكتفاء عطف على التحريم واحتمل الاكتفاء بالحركة بعد الفعل المعتبر أو الفعل المعتبر الذبح أو النعر أو خروج الدم المعتدل كما سيأتي كما سيأتي التحقيق الثاني له مو تردد يقول يحتمل هذا وهذا أما هي مو مبناي شنهو مبنى سيأتي أو ذكره في المسالك مقتضى التحقيق وسيأتي إن شاء الله من الاكتفاء بل احتمالين نقل احتمالين فقط بل لا يرجع فقط نقل احتمالين خب أو والاكتفاء بالحركة بعد الذبح
على وجه الحل
بل وجه الحل نعم أو خروج الدم المعتدل كما سيأتي هذا تمام الكلام في مسألة في الأمر الرابع راجعوا الجواهر قلت لكم صفحة 116 البحث الجديد الخامس الشرط الخامس قطع الأعضاء الأربعة راجعوا أعطيكم مصادر راجعوها راجعوا ما ذكر في الجواهر صفحة 107 وما ذكر في الفقه الاستدلالي صفحة 145 الجزء الثالث قلت لكم أول ما دخل البحث الذباح والصيد راجعوا كتاب المسالك وكتاب الجواهر وكتاب الفقه الاستدلالي وكتاب آخر من العلاق الآن طول عشان ما أطول عليكم هاي الكتب الثلاث راجعوها خصوصا الجواهر فيما يتعلق بمطالب الكتاب يعني إذا مطالب خارج الكتاب على راحتك بس مطالب كتاب راجعها في الجواهر بعد تخلصوا اللي معه بقى عليك كم سنة بعد خلاص خلصتون اللي معه مفروض خلاص شيبتون في اللي معه قال وقع الكلام بينهم أنه هل يشترط قطع الأعضاء الأربعة في حلية التذكية أو لا فهنا ثلاثة احتمالات في المسألة الاحتمال الأول يشترط قطع الأوداج الأربعة وهي المريء والحلقوم والودجان المحتفان بهما المسلك أو الاحتمال الثاني الاكتفاء بالحلقوم الاحتمال الثالث الاكتفاء بالحلقوم والمريء فيشترط أن تدخل المريء في الحساب فهذا وسط لا أوداج أربعة ولا خصوص الحلقوم بل المجموع يعني الحلقوم والمريء يعني الاثنين أما الودجان لا ما نحتاج الودجان وسبب وقد ادعي بأنه لا يوجد دليل على مسلك المشهور بل جل الأصحاب الذين ذهبوا إلى شرطية قطع الأوداج الأربعة فقد ادعى بعض الأعلام أنه لا دليل على رأي المشهور بل يعني جل الأصحاب فلا توجد عندنا رواية تدل على شرطية قطع الأوداج الأربعة بل قد يقال الروايات يستفاد منها كفاية قطع الحلقوم فحينئذ لا بد من عرض الروايات الواردة في المسألة وقد ذكر في المسالك هذا المطلب فراجعوا أيضا صفحة 473 فقال 473 فقال اقرأ عبارته واشرحها التفت المطلب لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم يعني هذا القدر المتيقن في الاتجاهات الثلاث والاحتمال الثلاث قطع الحلقوم لا خلاف في اعتبار قطع الحلقوم في حل الذبيحة وعليه اقتصر ابن الجنيد فابن جنيد قال أي مسلك مسلك الثاني يكفي قطع الحلقوم والدليل عليه صحيحة زيد الشحام المتقدمة التي قرأناها في الكتاب ونقلها المصنف أيضا إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس فهذه الرواية يستفاد منها أن المدار على قطع الحلقوم أما خروج الدم فهو مرتبط بالشرط الآخر الذي سيأتي الحركة بعد الذبح أو قطع أو خروج الدم مسألة ثانية فمن ناحية مسألتنا وهي فري الأوداج أو قطع الأوداج كذا قالت إذا قطع الحلقوم فلا بأس فاستفاد ابن الجنيد من هذه الرواية كفاية قطع الحلقوم ولكن قد يقال بأن ما استدل به غير تام، لأنه وإن ورد في ذيلها إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس، إلا أن هذه الرواية واردة في ذيل السؤال عن حال الاضطرار والضرورة. فلو قرأنا الرواية كلها قال، خلنا نقرأ الرواية. سألت صفحة 473 والرواية في 471، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين، أفيذبح بقصبة؟ فقال اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديد، ثم قال إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. فهل هي سؤال فكروا له غدا، فهل مجرد أن تكون هذا الذيل مسبوق بمسألة عدم وجدان الحديد يدل على أن قطع الحلقوم كافي في مورد الضرورة فقط وفقط، أو لا، أو أن هذا بحث مستأنف وكأن الإمام يريد أن يقال المدار في التذكية على قطع الحلقوم؟ غايته قطع الحلقوم يشترط أن يكون بالحديد، فإن لم تجد الحديدة فبالقصبة وبالعود، فهو إنما ذكر مورد الضرورة بلحاظ الآلة لا بلحاظ كيفية التذكية، فالآلة يشترط أن تكون بالحديد، إذا ما عند حديد روح القصبة، بس المدار على حفظ التذكية وهي قطع الحلقوم. فقطع الحلقوم ليس وظيفة اضطرارية، إنما ما هو وظيفة اضطرارية في الآلة لا في قطع الحلقوم. فهل الصحيح ما فهمه ابن جنيد من الرواية فقال مجرد أنها مسبوقة بمسألة الاضطرار مو معنى أن قطع الحلقوم في حالة الاضطرار، لأن مورد الاضطرار في الآلة، ما قال أنا اضطررت إلى عدم قطع الأوداج الأربعة حتى يقال له اكتفي بالحلقوم، ياي؟ أو أن مجرد سبق هذا الذيل بمورد الضرورة يشكك في ظهور هذا الذيل لمورد الاختيار. نعم. قاعدة قال إذا قطع الحلقوم، بالعكس إمام تصدى إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس. فإذا يكفي قطع الحلقوم ما يصير، شفاه هو تصدى للبيان، هو تصدى مو سؤال بعث، هو تصدى ابتداء للبيان. إذا قال إذا قطع الحلقوم بس ما يقبل بقطع الحلقوم، لابد قطع الحلقوم والأوداج الأربعة، هذا تأخير البيان أو وقت الحاجة. إذن تأملوا أنتم في الرواية، واضح؟ إذن هل هذا قطع الحلقوم في مورد الاضطرار فما تفيدنا، أو لا، أو مورد الاختيار والاضطرار في الآلة لا في قطع الحلقوم؟ تأمل كنيت تفردا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين المطهرين.